السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا بكم عباد الله ومرحبا في روضة من رياض الجنة التي أوصى النبي بحضورها وغشيانها في قوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فحينئذ من لم يرتع يكون ممن لم يأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فأنتم عباد الله أحد ثلاثة: جاء خبرهم فيما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي واقد الليثي، أنتم أحد هؤلاء الثلاثة، فانظر من أنت تكون في منزلة عند الله بحسب ما قال في هؤلاء الثلاثة رسول الله. قال أبو واقد الليثي: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ونحن معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، خرج لم يجلس في الحلقة، نسأل الله العافية. أقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. نظر: أين أجد فرجة؟ وجد هنا، جلس. وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. والثالث خرج من الحلقة ولزم الباب وخرج ولم يجلس مع الناس، مع الرسول، يسمع العلم والذكر. أما الأول فوجد فرجة في الحلقة، قال: أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث. أما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ هل رسول الله يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت عائشة كما في صحيح البخاري: من ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: أمتي أمتي، فيقول له الرب الأعلى الذي خلق فسوى: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كان يعلم الغيب لما قال له الرسول، لما قال له الرب الأعلى سبحانه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلا يعلم الغيب إلا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيعلم الرسول بقدر ما أراد. أشراط الساعة في الغيب، نعم، ولم يعلم النبي قط الغيب المطلق، فذلك عند الله سبحانه وتعالى. فقال أما الأول، وهذا من علم الرب، الأول أوى إلى الله، أواه الله، يعني سد الفرجة وقعد يسمع الذكر بهذا الفعل، وقد سد الفرجة في الحلقة، آوى إلى الله فشكر الله له فآواه. قال العيني شارح البخاري أي أدخله الجنة. شوف سبحان الله، أجر قليل، يعني عمل قليل وأجر كثير. لا هو شق أو حفر خنادق ولا ضرب بالبنادق، نعم، ولا وزع على الفقراء والمساكين الصدقات بالآلاف والملايين، ولكنه جلس في الحلقة يستمع وسد الفرجة. وأما الثاني جلس خلف الحلقة. ليش جلس خلف الحلقة؟ جاي بينفذ الأفضلية اللي هي كان الصحابة يسدون الفرج في الحلقة، كانوا يسدون الفرج في الصلاة، فجاي ينفذ السنة. توخى ينظر من الصحابة متكترين حول الرسول، ولا ألومهم، أولا لفضل النبي، ثانيا فضل العلم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الزحام عند النبي وما شاف فرجة، استحى أن يزحمهم، يقول له هذا بعد شوي بعد شوي، استحى يضايقهم، فجلس خلف الحلقة. والثالث كما تعلمون رأى الحلقة وخرج من المسجد، نسأل الله الهداية، من غير ضرورة، من غير حاجة، إلا زهد في العلم أو نفاق كما سيأتي. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله يدخله الجنة، وأما الثاني فاستحيا أن يضايق الحلقة. شوف أهل الحلقة كيف كريمين على الله، حيث اللي ترك مضايقتهم واحترمهم وجلس خلفهم، انظر ماذا فعل الله به، أكرمه واستحى منه. وأما الذي جلس خلف الحلقة فاستحيا، فاستحيا الله منه. هذا فيه أن الله يستحي من عباده حياء يليق بجلاله، ليس كحياء البشر، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وأما الثالث فقال عنه أعرض، يعني أعرض عن العلم، أعرض الله عنه، لأن لم يكن للعلم عنده قيمة ليجلس يسمعه، نسأل الله العافية، أو يحضره، كانت القيمة ولا تزال عند كثير من الناس، أو لا تزال عند كثير من الناس الدنيا. ما الفقر أخشى عليكم، لكن أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. نعم، ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. وقال في الثالث أعرض، فأعرض الله عنه. طيب من هذا الثالث؟ اختلف العلماء فيه، فقالوا منافق، لأن منافق يشمئز من ذكر الله، يعني يضيق صدره إذا سمع ذكر الله، فيجري ويذهب خارج المكان يذكر فيه الله. وقيل لا، ما كان منافق، مسلم، لكن عياذا بالله عنده شيء من الزهد في طلب العلم، فهذا عياذا بالله كانت عاقبته أن أعرض الله عنه إعراضا يليق بجلاله سبحانه. إذا أعرض الله عنك وهو ملك الملوك وهو الذي بيده ملكوت كل شيء لإعراضك عن العلم الذي أنزله على رسوله، سواء كان حديث أو قرآن، كلاهما وحي من الرحمن، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي قيمة تكون لك عند الله؟ وقد أعرضت عن العلم الذي أنزله على عبادي أن تتفقه فيه، ولم يكن للعبد في نفسه قيمة له، حينئذ لا يكون لهذا العبد عند الله قيمة، يعرض عنه، نسأل الله العافية. فإذا بلغ أنه إعراضه عنه بسبب استخفافه بالعلم كفر بالله، كما قال شيخنا صاحب الفوزان، بس كان السبب استخفاف وزهد بالعلم أنه ما له قيمة يعني العلم، هذا كافر، لأنه استخف بصفة، العلم صفة الله، قرآن وسنة، لا يجوز استخف بصفة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه لم يخلقنا الله في هذه الحياة الدنيا عبثا، لم يخلقنا ليتخذ من أنكحتنا ومن خلقنا ومن سكننا ومن نزهاتنا وأولادنا وبيعنا وشرائنا لهو لعب، خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقنا لنفرده بالعبادة فنوحده، لا إله إلا هو. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوني بالعبادة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لم يأذن الله أن يكون له شريك في العبادة، فمن اتخذ له شريك في العبادة فدعا غيره فقال: يا رسول الله، يا ولي الله، أو ذبح لغير الله أو نذر، دخل النار وخلد فيها أبد الآبدين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بل يحبط عمله كله. كم خلال 90 سنة 60 سنة كم صلى صلاة العشاء؟ آلاف المرات. كم حج؟ كم تصدق؟ كم زكى؟ آلاف المرات. كم بر والديه؟ كم صام رمضان؟ كل ذلك يحبطه له الرحمن. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، وذلك قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: شرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراه البخاري في صحيحه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، فكذلك لا يقبل الله من عبد صلاة ولا صوم رمضان ولا حج البيت ولا بر والدين ولا صدقات ولا زكاة إلا أن يكون موحدا لله، قائلا: لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود يعبد بحق، لا معبود بحق إلا الله. فمن قالها وخالف وذبح لغير الله فكأنه ما قالها، وليس معناها لا رب لا خالق لا رازق، لو كان هذا معناها ما قاتل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم. فهموا أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة لما قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم، فحينئذ أمرنا الرب الأعلى بأن نفرده بالعبادة وقضى ذلك، ولم يأذن أن يكون له شريك في العبادة. وذلك قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفر رب من يدعو الرسول يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا كافر. والآية كفرته إنه لا يفلح الكافرون، يعني الذين يشركون معي ويدعون غيري سبحانه. وذلك من الخطر أن تأتي قبر الرسول ولا تفقه كيف كان الصحابة يتعاملون مع هذا القبر، قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة، يعني لم يثبت من الصحابة أن واحد دعا عند قبر النبي يرجو بركة القبر، فبدع الإمام مالك ذلك. قال الشيخ عبد الوهاب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبده بالدعاء بالصلاة، أنه ذريع للشرك. بل كان ابن عمر فكيف من عبده وقال يا رسول الله يا ولي الله يا عبد القادر الجيلاني إلى آخره، هذا شرك أكبر. قال ابن تيمية وذلك الصحابة لم يقوم عندهم أمر عظيم من جهاد أو من طواعين أو قحط، ما كانوا يأتون الرسول يقول يا رسول الله نتوسل بك عند الله أن تنزل الغيث، بل يقولون يا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وإذا كان أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض ما هو؟ نكاح الأمهات ولا قتل الأولاد؟ أيهم أعظم ذنب؟ نكاح الأمهات ولا قتل الأولاد؟ أي أعظم ذنب في الأرض ما هو؟ الشرك، أحسنت. قال روى البخاري في صحيح عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، سيء الظن في الله، تقول إذا كثر عيالي ما أقدر العيش، المعيشة غليت، وإذا كثر عيالي من وين أجيب؟ غلط، لأن الله تكفل برزقهم. قالوا في السماء رزقكم وما توعدون، فلا يجوز تعيير الأم كما تعير الزوجة، كما تعير بعض الأمهات لو شافت الزوجة أتت بتسع عيال 12، قالت أنتم يعني فاتحين متجنة، يكفي 3. بل كان النبي يسره أن تكثر أمته، فقال تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأمم. يعني لو قدر أن النبي زارنا وعاش مثل نوح حتى وصل أحياءنا الآن 1500 سنة، 1400 سنة، نوح عاش نحو 1400 سنة قيل في دار النهاية، إذا دخل بيت واحد منه وشاف عياله كثير، واحد 3، وقال يا رسول الله هذول بس، أيهم يسر الرسول؟ لأنه هو قال هذا، يحب تكون أمته كثير صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا صالح الفوزان فلا يجوز لأحد يعطي زوجته حبوب من حمل، ليش؟ يقول خشية الرزق يا ذنب الله. صحيح ويختلف عن الجاهلية الأولى بالقتل، لكن يشترك معهم في سوء الظن بالله، إنه إذا جاء الولد انحبس الرزق وتوزع وجعنا عياذا بالله. وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. إذا اشترك مع الجاهلية الأولى القتل أشد لا شك الجاهلية الأولى، لكن اشترك معهم في سوء الظن بالرب، وإنه إذا جوا عيال كثير وين؟ وذاك الإمام أحمد لما بدأت شيء من الفتن تظهر في بغداد قال ينبغي للرجل أن يكون له زوجتان لعله يسلم. فقيل له زوجتان والرزق والولد، فتغير لما أحمد عليه قال رزقهم عليك رزقهم على الله، كل ما يولد مولود يأتي رزقه معه. وفي الكثرة إذا كانت على سبيل صحيح قوة الإسلام ومن بها الرحمن، فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الله. فالكثرة إذا كانت على سنة، لكن كثرة إذا كانت على بدعة هل يحبها الله؟ الدليل غثاء كغثاء السيل، يقول النبي قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله يومئذ نحن من قلة ولا من كثرة؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. متى يصبح الرجل غثاء؟ إذا هو لا يطلب العلم وإذا سمعه يعمل بما كان على هواه منه، فيصبح مثل غثاء السيل ما له فائدة. نعم، وإذا سمع شيئا منها اتخذها هزوا. نعم، فيا عباد الله، قد أمرنا الله بالمحافظة على التوحيد حتى نلقى رب العبيد. قال الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، نصح من الله الخلق، اتقوا الله حق تقاته. وأعظم التقوى توحيده، وهو أعظم ما أمر الله به إفراده بالعبادة سبحانه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أثبتوا على توحيدكم حتى في سكرات الموت. والواحد منكم يعالج سكرات الموت وتصعد الروح ويحس ببرودة أنامله وسكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت من التوحيد، وهو يجاهد نفسه يتصبر على الثبات على التوحيد، لأن الشيطان يجي وسوس، ترى اللي أنت عليه مو صحيح، لا تفارق الدنيا ولا أنت عذى الدين، هذا يوسوس له حتى يتوفى. فعليه أن يثبت على التوحيد إفراد الله بالعبادة. فحينئذ أعظم مقصد للشريعة بعد التوحيد المحافظة على التوحيد حتى يلقى الناس رب العبيد. فمن محافظة على التوحيد ترك كل العوائق المؤدية إلى نسيانه وتركه والغفلة عنه، أو القيام بضده من الشرك ودعاء غير الله والذبح له، أو ما يؤدي من وسائل إلى اقتحامه من البدع والضلالات والفرقة في الدين. فمن ذلك التفرق في الدين، فإنه طريق لنسيان التوحيد والانشغال عنه وضعف التوحيد وإقامة الشرك في محله. لأن أهل التوحيد إذا تفرقوا قويت شوكتهم أو ضعفوا؟ ضعفوا وفشلوا. ما الدليل؟ قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فنهى عن التنازع، نهى عن الاختلاف سبحانه. إنها وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: لا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. لكن لما أمرهم أن يكونوا إخوان أمرهم بالاجتماع على التوحيد والسنة ولا على البدع والمذمة؟ على التوحيد والسنة. لذلك قال في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما قال اجتمعوا مطلقا. نعم، ما قال اجتمعوا مطلقا، بل قال اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله، يعني بفهم السلف، لأن الله أوصى بذلك، فقال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. متى يرضى عنا؟ إذا اتبعناهم. إذا فارقناهم في فهم النصوص، قال ابن تيمية: من فهم نصا خلاف الصحابة في التكفير في الجهاد، أي نص في قتال الكفار وطريقته في معاملة الحكام والأدلة التي جاءت في ذلك، من خالف الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة وضلالة. ولذلك قال إمام أحمد في أول أصوله، الأصول التي ذكرها لأهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة. شوف، لاحظ ما قال كتاب السنة، هذا الرجل أعطي بصيرة وعلم، لا إله إلا الله. فلو قال كتاب السنة بفهم أي فهم لجاءك ربما الجهمي يقول: هذا فهمي أنا، أن الله لما قال: وكلم الله موسى تكليما، لم يتكلم الله، بل الكلم في اللغة هو الجرح، أي جرحه من خالب الحكمة، وهذا ما قال أحد بها من الصحابة ولا من أهل اللغة اللي يأخذون بظاهر النصوص. حتى يأتي صارف ولا صارف. لكن لما ألقيت هذه الآية على الصحابة من رسول الله ومن ابن عباس على تلامذتك ابنائك سعيد بن جبير وطاووس كيسان، ما قال لهم الظاهر غير مراد، بل يعرفون معنى الكلام، فاستقدوا أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله. نعم، لذلك الإمام أحمد أوقف الجهمية عند حده بقوله نفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة، وعقد الألباني مجلس محدث العصر مع بعض الجهمية، فقال الجهمي، قال الشيخ الألباني كتاب وسنة فهم الصحابة، قال الجهمي والعقل، قال كتاب وسنة فهم الصحابة، قال الجهمي والعقل وما يحسن العقل يعني في صفات الله والدين، فقال العلامة الألباني انفضت الجلسة وقام الشيخ، لأن اللي سمع أن نجتمع ليس على ما تحسن عقولنا، على التحسين العقلاني والاضطراد العرفي، بل على الدين الرباني اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، على حقيقة التنزيل نجتمع، هكذا نجتمع. لذلك الله أوصى بهذا القيد، فقال بهذا القيد بحبل الله، حبله الكتاب والسنة، فهمنا النبي أنه يكون فهم سلف الأمة وهم الصحابة كما فهم ذلك الإمام أحمد. فأول كلمة قال بأصول السنة تمسك ما كان عليه الصحابة، لم يخرج كتاب السنة، لكن حتى لا يتلاعب البعض بالكتاب والسنة ويأتي يريد أن يفسر آية في الكتاب على فهمه أو فهم حزبه، بل على فهم الصحابة. وذلك قال النبي كما في صحيح كما في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. تعجب الصحابة، في الكتاب في يهلك الناس، في القرآن إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للناس، يهلك الناس يا رسول الله في القرآن. نعم، قال يعني كيف يهلك الناس في القرآن، يتأولون على غير ما أنزل. طيب أنا وش عند الميزان لا أعرف أني تأولت على سبيل خاطئ عند الصحابة خير من فهم القرآن؟ فإذا إنسان أتى بفهم مبتدع لم يقله الصحابة فسيكون قوله باطل كما ذكر ابن تيمية هذه الفائدة. خذ مثلا الله يقول في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأتي شخص مهمل لكلام الصحابة، أصلا لا يذهب إلى تفسير الطبري ولا الدر المنثور ولا تفسير ابن كثير ولا غير ذلك مما نقله عمل أو فهم الصحابة، فيأتي يفسره باللغة، يقول كافرون الألف واللام هنا مستغرقة للإسم الكل الظاهر وهو الكفر الأكبر، فإذا هو كافر. العباس أليس عالم باللغة؟ هي لغته. أليس النبي دعا له فقال اللهم علمه الكتاب أليس بصحابي؟ والصحابة حجة في الفهم كما قال النبي خير الناس قرني، لن يأتي أحد بفهم أحسن منهم، فهم خير الناس في فهم القرآن والسنة والدين والتزامه والزهد. فقال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون كفر دون كفر، ضعفوا لا بعلي بن حجير لا خطأ، لأن له عدة شواهد عند الطبري وصحيفة علي بن أبي طلحة، فالأثر صحيح كما ذكر علامة الألباني ما علي غبار. يقال قديما أو كل ما خالف الحديث أو القرآن هوى رجل ينتزب يعني الحزب أو فرقة إما ضعفه وإما حرفه حتى لا يتصادم مع الهواء، كما كان بعض أهل البدع يقول آية في القرآن وددت كذا يعني نحكها من المصحف لنتصادم هواي، وددت أن ما تكون في المصحف أعوذ بالله، فجعل الهواء أقوى من القرآن أعوذ بالله، نفسي تنقشع من المصحف كره الآية تخالف هواه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن فهمنا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، أما الكتاب فيتأولونه على غير ما أنزل. ابن عباس يقول في الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، ونقل قرطبي بالإجماع عليه ليس بكفر تذهبون إليه، ليس كفر ككفر بالله وملائكته وكتبه، ويسميه مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني مثل ومن قبله يسمونه كفر عملي، سماه كفر ومقصود التنفير منه للفسق إذا لم يجحد شيء مما أنزل الله، كما قال قتال المسلم قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما أتى حائض فقد كفر. لكني أكره المرأة التي أراد تختلع من زوجها في صحيح البخاري، أكره الكفر حتى بالألف واللام هنا، ولم يكن الكفر الأكبر. فمن هنا قال الذي قال عنه النبي الله معلمه الكتاب إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. فتأتي بعض الطوائف السياسية التي مقصودها إزالة حكم الحكومات لحكام عندهم محاكم فيها مواد ليس على نظام الحكم ما أنزل الله، وإذا بهم يكفرونهم ويخرجون عليهم ويتركون صمام الأمان كابن عباس والصحابة. قال قرطبي وأجمع على قول ابن عباس، جاءت ثورة العلماء ذكرت أيضا قول ابن عباس، من إبراهيم مرة قال مطلقا لكن جاء في لعله بعد المراجعة في قول آخر قال مثل قول ابن عباس. أئمة العصر كالألباني وكابن باز وكلهم كقول ابن عباس. فجاءوا هؤلاء قالوا لا يكفر كفر أكبر، فالنقاط الجندة والوالدة يوم تستقبل هذا الولد اللي يحمل عند الحكومة يعمل عندهم ضابط، أمي من الطواغيت وأبوي من الطواغيت فيستحقان الذبح، كما سمعنا توأمان قتل أبويهما قبل سنة، تذكرون بيان وزارة الداخلية، أمي وأبي طواغيت، اجتمع التوأمان في سن أحداث أسنان وسوف أحلام قتل والدين اثنين، ليش الانتساب من تلك الجماعة التي تكفر؟ فالمقصود فعندئذ لابد أن نتدارس العوائق المانعة من ثباتنا جميعا على توحيد الله، فمن ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة، الوسائل الاعتصام بالكتاب والسنة، فهم السلف، العوائق ترك فهم السلف والحكم بالهوى في الكتاب والسنة، والسماح لمن شرد عن الكتاب والسنة بالحزبية والفرقة والتفرق والفرق في الدين، فإن هذا سيحدث خلخلة في المجتمع المسلم، وهذا الذي يريده الشيطان. الشيطان لما أحكمت قبضة الرسول أو أحكمت على الأرض التي افتتحها صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده، ورأى راية التوحيد رفعت خفاقة حتى ظهر النفاق من قوة الرسول، ظهر النفاق، وهكذا أهل النفاق لا يظهرون النفاق إلا إذا قويت السنة، فلما قويت السنة والتوحيد أظهر أهل المدينة من اليهود من الوثنيين إلى آخره منافقة أو نفاق الرسول، فكانوا يصلون معه الصلوات إلا الفجر، حتى عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يشهد مع نبي الجمعة، ما كان يتخلى في بيته يشهد معهم صلاة العصر والظهر نفاقا من قوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا نستتب الأمر مع النبي على قوة النبي اللهم صل عليه ومعه أصحابه، حينئذ يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لما رأى من قوة الدين واستتباب الأمن، فقال أنا كيف أصنع مثل ما صنعت بعمر بن لحي، خليته يجيب جعلته يجيب الأصنام مكة وتعبد من دون الله، كيف وقد استب الأمر فيأس، قال إذا لن أرجع الشرك بعدما استتب الأمر وظهر نور التوحيد. ففكر ثم فكر ولعن كيف قدر أن يحرش بين أهل التوحيد ليضعفوا فترفع راية الشرك؟ ليش؟ لأنهم إذا اشتغلوا بالدماء وذهب الأمن فيهم لم يدرسوا التوحيد، لم يدرسوا العلم، فيصبحوا ربما في مخيماتهم وبعدهم عن الاستقرار الأمني اللي كانوا يعيشون فيه يصبحون فيهم شبه بمن هو آخر الزمان. لما يموت العلماء يظهر الشرك ويظهر الزنا ويظهر شرب الخمر. نعم، هذا اللي يريده. فحرش الشيطان الحاك المحكوم على حاكمه، حرشوا في جزيرة العرب. وليش جزيرة العرب؟ إلا مأوى الناس. فيظل الناس في جزيرة العرب في مكة في المدينة سيظل أكثر العالم. ومن هنا كان بين عيني تلك الفرق الضالة التي حكم عليها مشايخنا الشيخ بن باز كما سيأتي نقول عنه، والألباني وغيرهم، مأوى نظرهم إلى جزيرة العرب سيما مكة والمدينة. ومن قبل عمرو بن لحي أين أجاب الأصنام؟ مكة. وين سكن اليهود قبل أن يأتي الرسول؟ المدينة. وين سكنوا؟ المدينة. في عد قريش في مكة، يهود في المدينة، زين لهم سكن المدينة قبل أن يأتي الرسول فيها. وإلى الآن هم يريدون يرجعون المدينة. ليش؟ عصبية، إنه أبانا كانوا في خيبر، نرجع خيبر، لا دين ولا. نعم، وزين لهم الشيطان أن هذا دين لكنه ليس من الدين الحق الذي أمرهم به موسى وغيره. على كل حال، فحينئذ في هذه الليلة نتدارس إحدى الجماعات التي هي من عوائق الثبات على التوحيد وأساس الفرقة، ونبين أن هذه الجماعة قد حكم عليها علماؤنا أنها من الفرق الهالكة. ونبين صفات هذه الجماعة وخطرها والأصول التي خالفت أهل السنة والجماعة فيه. نعم، ونبدأ مبينين لهذه الجماعة. أولا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق كائن في الأمة، فقال: وستفترق أمتي، كما عند الترمذي بأحاديث له أسانيد كثيرة. حاول أفراد من هذه الجماعة، والله يضعفون الحديث وله طرق كثيرة، حاولوا أن يحرفوا معنى وليس لهم ذلك لا حظ ولا نصيب، لا هم في العير ولا النفير في العلم، في علم الحديث ضعفوه من غير علم لأنه يصادم أهواءهم. له أسانيد كثيرة حسنه شيخنا الألباني، وكذلك ابن تيمية وشيخنا بن باز وغيرهم كثير، وذكر احتج وابن القيم وغيرهم كثير. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فحينئذ حتى لا نشرق ونغرب في هذه الفرق لابد أن نستقي علم هذه الفرق من علمائنا وإمتنا المعاصرين لنا. فسئل شيخنا الإمام الهمام جبل السنة والقرآن عبد العزيز بن باز، الله يرحمه واجعله في عليين، وبشركم عمتي شافت رؤية في الشيخ بن باز، عمتي شافت رؤية جميلة. ودي قبل لا أقول مقالة الشيخ أن يعني هي عاجل بشر المؤمن إن شاء الله، الرؤى مبشرات عفوا كما في صحيح البخاري. عمه لي كانت مدللة عند الجد. الجد كان معروف الذكر الكثير، ورأيته في ثياب بيض بعد وفاته، وأرجو أنه من أهل الجنة. نرجو للمحسن نخاف على المسيء، نرجو له الخير يعني. فقالت العمة شقيقة أخت الوالد وهي أصغر العمات، قالت رأيت أبي على سطح، في سطح. فقال، وإحنا ما نستعمل الرؤى كالجماعات هذه، نستعملها يعني لتأسيس حكم، إنما نستأنس. قال النبي مبشرات، ما قال محكمات في محكمات في النصوص في فهمها، مبشرات. النصوص هي تعرفنا الأحكام، لكن كان النبي يقول من رأى منكم الرؤية. اليوم انتشر اليوم في اليوتيوب هذا يفسر وهذا يفسر وهذا، سبحان الله. الإمام أحمد مالك قال في واحد عندنا يفسر يعني يمكن كذا وكذا رؤية في مجلس واحد. قال يلعب بالنبوة؟ لعب بالنبوة، لابد الشخص يكون معروف عند أهل العلم بالتأويل ونعم، وينصح الناس، يقول لا تجعلونها شرع ولا دين. هم يفسر، حتى بعضهم صار يفسر إيش؟ صار يفسر والله أضغاث الأحلام، أي والله، وصار يفسر تخويف الشيطان، يفعل تفسير. النبي حكى له رجل كان في صحيح مسلم، قال رأسي وجدته يا رسول الله تقطع وإنها أمامي تدحرج وأنا ألحقها رأسي. قال لا تحدثنا بلعب الشيطان عليك. هذا لو واحد أبهم الحديث وقل له يا شيخ رأسي ألحقها، ستفقد عزم لديك عليك الدعاء. وهكذا النبي قال لعب الشيطان لا تحدثنا به، وليس له تأويل يفسره. هي والله أضغاث الأحلام، شوي ينفتح الرؤية هو في غواصة خايف يشوف الأسماك، شوي في طيارة، شوي فوق 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 سطح الكعبة يطالع في المعتمرين. أضغاث أحلام كيف تفسرها؟ ما لها قصة. المهم قالت العمة فرأيت الشيخ، فرأيت والدي على سطح. قال يا بنتي تعالي أوريك. فأخذ بيدها، أخذ بيدها بيدها، فقال انظر يا ابنتي. قالت العمة لي فرفعت بصري، وإذا جبل أخضر ما رأت مثله قط، مرتفع وفي أعلاه تجويف يصدر منه ماء غزير. فقال لها يا بنتي هذا قبر الشيخ عبد العزيز بن باز. شفت يا بنتي عاقبة العلم، شفت عاقبة العلم، يعني لمن طلبه وجد فيه علم السلف، علم الشيخ، علم السلف. ما كان الشيخ لا من إخوان المسلمين ولا من التبليغ ولا من الدواعش، على منهج السلف كان رحمة الله عليه، كان ينكر على هذه الأحزاب كلها. فالمقصود قال هذا قبر الشيخ بن باز. أنا مو عادتي أتخصص في تأويل الرؤى، لكن كأنها وضحت عندي هذه الرؤية. نعم، نرجو أن يكون الجبل علو منزلة الشيخ، والخضرة النعيم، والماء الذي يجري ويجري عمله إلى يوم القيامة إن شاء الله. كم أفتى وكم علم، حتى سر نذكر في هذا المجلس ونذكر تفسيره ليش الفرق الهالكة في هذا المجلس الآن. إلا ما شاء الله هذا الجمع الطيب يحضرونه. فقال الشيخ بن باز في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي كم؟ هذا لسمي فرقة كلها من أرلى واحدة. في مسائل الطائف في عام 1417، ها؟ في عام 1417 سأل إيش رجل الإمام بن باز، فقال له هل جماعة الإخوان والتبليغ اللي يسمون أحباب يدقون باب الناس تعالوا خرج مع ثلاثة أيام، هل هو منهم؟ قال الشيخ نعم، هؤلاء من الفرق ذلك، يعني متوعد بالنار. لما هذا موضوع محاضرتنا؟ ما هي الأصول اللي خلت الشيخ يحكم على هذه الجماعة؟ لأن هذه الجماعة السورية منشقة من الإخوان، فإذا تكلمت على الإخوان تكلمت عليهم لأنه منشقة عنهم وبباطنهم، فهم يتكلمون ببطانة حسن البنا وبعباءة الشيخ عبد الوهاب وابن باز، فيظهرون منهج السلف في التوحيد، في الحديث، في شرح الكتب العلمية، لغة المرام إلى آخره، ثم يبطنون المنهج الحركي لسيد قطب والخروج على الأمر. وقد كان يكتب سيد قطب في مذكراته أنه يعزم تفجير القناطر في مصر ويكفر المسلمين، فيقول: وهذه البشرية ارتدت كلها، حتى المآذن الجاهلية. وكان يترك صلاة الجمعة، يقول أن الآن ليس عندنا حاكم مسلم في الأرض، فلا تقام جمعة حتى أتينا حاكم، نسأل الله العافية. وموسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاجي إلى آخره من الأقوال الباطل، اللي جعل الشيخ باز يقول: هاتي هذه الكتب ومزقها أو حرقها. فالمقصود، قال الشيخ أن جماعة الإخوان منهم. طيب، جماعة الإخوان المسلمين لابد أن نذكر لك نبذة يسيرة عنهم، ثم نذكر كيف بدأت السرورية وكيف خالفت في الأصول. جماعة الإخوان ينتمون لحسن البنا. حسن البنا رجل كما ذكرنا مرارا اعترف في مذكراته أيضا أنه صوفي يتبع على الطريق الحصافية. نعم، ليش يخفون هذا؟ هذا يدل على صدق عند الإخوان المسلمين ولا غش؟ فرض يقولوا نحن ننتسب لشخص صوفي، ما يقولون هذا، تمر طريقتهم في مذكراته ذكرها، يعرفون هذا يعني مذكراته، قال أنا على طريقة حصافية. نعم، ويحيي الموالد، يمشي بالآلاف بالعشرات بالمئات، يمشون على رجلهم إلى مكان المولد، وبأهازيج في الطريق وعمل منكر. فما أنكر البدعة، لأن تشريع لم يأذن الله به، الله يكره البدعة ويكره أهلها سبحانه وتعالى. ولذلك نص في طريقة تجميع الناس التي نفسها سلكها السرورية، لأن لابد أذكر الإخوان لأرى كيف اجتمعت أصولهم مع أصول الإخوان السورية بعد الإخوان، لأرى أريكم كيف اجتمعت أصولهم مع أصول السورية، وإيش الذي انفك السورية عنهم الأصول فانفردوا بها، فكانوا كغلام ولد من رحم عفنة ممسوخا مسخ للإخوان المسلمين، وهي فرقة السورية التي هي أخطر ما يكون من الفرق، لأن تظهر العلم في قالب جميل ثم تدس السم في العسل بالخروج على ولاة الأمر وتحريك الناس على كراعة ولاة الأمر، والناس يصدقونهم لأنهم أعطوهم فوائد في الصلاة، أعطوهم فوائد في التوحيد، في فقه الأذكار، في سلف الرحم إلى آخره. فبعد أن يجمعوهم بهذه الفوائد عن تيمية بن القيم وعباس الشيخ محمد الوهاب، يقول لهم اخرجوا كما ذكر لي احد التائبين السورية من قبل من الدكاترة والأطباء الذي رجعوا من السلف، والحمد لله الذي أنقذهم بمشايخنا بعد الله يعني. فهنا قال حسن البنا لتكتيل الناس بيخرج عوة الأمر، يبغى أكبر قدر ممكن من الناس. فقال أنا إذا حققت الولاء والبراء الآن اللي جاء في القرآن ما يبقى معي أحد كثير، فلابد أجمع الناس أكبر كمية من الناس ليسحقوا الحكام ويكون خلف الراشد. فقال حينئذ: طريقتنا صوفية سلفية تسعى لها قاديانية إلى آخره. يعني في موضع آخر قال: نتعاون فيما اجتمعنا، فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعض البعض فيما اختلفنا فيه. هذه كلمة بعض الناس يقول: والله طيبة، فيما اختلفنا فيه نعم يعذر بعضنا بعض. ينسى أن علماء السلف فرقوا الخلاف إلى خلاف يعذر وخلاف إيش لا يعذر، خلاف يعذر فيه وخلاف إيش لا يعذر فيه. هو إيش يسوي؟ يأثر فيها كلها. الخلاف الغير مقبول عند السلف يجعله مقبول عنده. والله نعم. فمثلا أعطيكم مثلا خلاف شيخنا بن باز. بن باز من أهل السنة والجماعة ولا من أهل البدعة؟ ها؟ من السنة. الخلاف عنده مع الصوفية الشيخ بن باز خلاف مختفر ولا غير مختفر؟ يعني ينكر عليهم إلى آخره ولا يتسامح؟ غير مختفر. جميل. ليش ينكر عليهم الشيخ بن باز؟ يقولون لأن مصادر التلقي عندهم غير الكتاب والسنة. عندهم الرؤى المنامية، رؤى المنامية، عندهم الإلهامات الشيطانية اللي هو إيه نعم الحديث النفس في الدين، يعتبرون الهام من الله إلى آخره. فقال اختلفنا احنا هم في الأصول، أصل التلقي رؤى منامية إلهامات إلى آخره، ونحن كتاب السنة على فهم السلف. إذا افترق أهل السنة عنهم، لا حسن البنا يتناقض، يريد أن يجمعهم كلهم يقول لا فرق بينهم. إذا سيكون كلام حق ولا باطل؟ باطل كل المقاييس. يريد أن يجمع بين نقيضين، كيف تجمع بين الرؤى المنامية وهي عمل الصوفية وبين إيش الكتاب والسنة؟ ما يمكن. وذلك قال الشافعي العلم لا يرى بالمنام ولا يورث عن أبناء الأعمام ولا يعلم بالإلهام. في صحيح ابن حبان العلم بالتعلم. وذلك كان بعض الصوفية ينصح يقال له عبد الرزاق يعني الآن في آخر عمره أدرك وحضر مجالسه قبل يتوفى، توفى واندفن يندفن معه العلم. فقال هو مستكبر إيش يصنع بعبد الرزاق من يسمع من الواحد الخلاق؟ يقول له يقول نحن قلوبنا معادن متصلة مع الله، ما نحتاج نجلس حلقة مثل هذه يعني حدثنا أخبرنا، قلوبنا معادن مع الله نعرف العلم بالإلهام. لذلك ذاك الشيخ الألباني كان يسمي جماعة تبليغ الأحباب دول يقول عنهم صوفية عصرية بصفة عصرية، لأن يجيبون التائب يطلعون الطيارة ويروحون فندق في بنغلاديش يقول بكرة كلمة عندك، يقول ما درست عند العلماء ولا أعرف إيش أقول. يقول إذا قمت يفتح الله عليك بالإلهام. مسكين، العلم يأتي بالإلهام، ها العلم بالتعلم. لذلك أحد جماعة التبليغ كان معتمًا جاء عندي بالمسجد يصلي وأنا طالع قد درست الطلاب يعني كالساخر بعملنا. قال أنتوا إيش تسووا؟ حدثنا أخبرنا إن الحديث ندرس الحديث، أنتم إيش تسووا؟ قال هن على الله. يا الله ما تدرسوا؟ على الله يفتح دروس، إيش الداعي هذا؟ نعم. من أجل ذلك قال علامة الألباني صوفية عصرية، نسأل الله العافية. حينئذ إذا عرفت هذا فكان محمد سرور وكان مدرس حساب نجا من حما وقت القتال اللي فعله الإخوان وأحدثوه وخرج يعني واستنجد بالمملكة ودخل وسمحوا له يدرس الحساب في المعهد العلمي في بريدة والأحساء، وبدأ يطرح فكرته على الإخوان المسلمين وكان منهم ويعترف أنا مع التيار مع إخواننا ذول. التيار هو إسقاط الحكومات وإنشاء خلافة راشدة، لكن إنشاء خلافة راشدة تقوم على السنة؟ للأسف لا. إيش الأصول اللي خالف فيها حينئذ هذا السرور، هذا الذي أنشأ التيار السروري أهل السنة والجماعة؟ انتبه الآن سيأتي الكلام إن شاء الله. فقال لي الإخوان اللي هم معهم قادتهم، وكان قادتهم اللي دخلوا عند المملكة هنا ونشروا الإخوانية معروفين، اقرأ كتبهم مذكراتهم مناع القطان وإلى آخره. فقال فعرض عليهم قال نحن هكذا على المنهج الإخواني نستعمل هذول الشباب في المسرح نتوبهم مسرحيات ونخرج على البحار واللي يسمونه محتفلات وإلى آخره وتهريج، فإن لن يتبعنا إلا سفلة الناس أهل الخمور اللي تابوا متسكعين في الأسواق من البنات والشباب، وهؤلاء لن يفتحوا دول ولن يصنعوا شيء، لكن علينا بإيش؟ علينا نظهر عبادة الشيخ عبد الوهاب لأنهم مقدرين، شوف المملكة كيف الملوك يقدرونهم ويسمعون لكلمتهم، فنظهر عبايتهم ونصنف مثلهم نعم وندرس مثلهم وإلى آخره، ونبطن يعني المنهج الحركي الحسن البنا في باطننا. نعم فخالفوا، قال لا هذا تتكلم عليه سيتبعك أيضا شريعة من الناس. قال شريعة لكنها مؤثرة، خير ما تتجمعون المتسكعين هذول ما يفتحون دولة، ولا همهم البارات وهمهم، حتى لو ساروا معك مضعف ليس لهم رأي في المجتمع. فاختلفوا، وهنا كما ذكرنا في الدرس الأمس حصل الطلق فانفصل عنهم حسن البنا بعد أن رضع من رحمهم وكان عليه على أصولهم ولا زال في عدد من الأصول كما تعلمون. وخرج طفلا، هذا حسن اللي هو محمد سو، طفلا ممسوخا، مسخ من الإخوان، ممسوخا. ليش اليهود ليش الله جعل منهم قردة وخنازير؟ ها ليش؟ إنهم ضلوا عن علم، خالفت أقوالهم إيش أفعالهم، قضب عليهم. الإخوانجي جهول في دينه، لكن هذا تعلم وقال بالعلم الذي يتعلمه أخرج عادة الأمر، فالناس يصدقوني كما قال عبد الله بن سبق، قال أظهروا العلم والأمر معروف منكر، ثم اطعنوا في عثمان واطعنوا في هذا حتى الناس يتبعوكم. فأتى فكرة العلم على معنى عقلاني بدعي خبيث، وهو استعمال العلم لخروج عادة الأمر مطلقة من غير تأصيل. فإذا طلب من العلم، وطلب من العلم ما سمع فتاوى الشيخ بن باز، ما سمع كلام ابن عباس، ما سمع، هل عمل بالعلم الذي وافق السلف ولا وافق هواه؟ هواه. الدليل أنه ما تبرأ من الإخوان المسلمين اللي كان يمشي معهم، أول شيء لما انفصل منهم ما تبرأ، لسان حال وأنا معكم لكن لنا أسلوب فيش، لنا أسلوب فيش، لنا أسلوب في أخذ الحكم بإظهار عباية الشيخ عبد الوهاب، فأنا ما أخالفكم نريد الحكم لكن طريقتكم خطأ. فاختلفوا في الطريقة واجتمعوا في الأصول والتأصيل. فحينئذ بدأ نشاطه ودعوته، ولقي وكان يحرص على أن يلقى يعني من يراهم متميزين، يعني عندهم أتباع أو يدرسون بالجامعات أو، فلقي سفر الحوالي، ولقي سلمان العودة، ولقي ناصر العمر، ولقي من لقي، فأغراهم بهذا المنهج، وأنكم اشرحوا كتب العقيدة وصنفوا فيها. فصنف سفر الحوالي في الأشاعرة، ودرس الطحاوية هنا، ونسمه سلمان العودة بلغة المرام في دريدة، وقت المرحلة كان فيها سوري يترك الليبرالية بعد، هم هلاميون حسب المرحلة كما قال سلمان، نحن تبع المرحلة، المرحلة كان فيها سروري. فحينئذ صنف كتاب، وجاء دور المجوس ردع الرافضة، فحينئذ أخذ في ظاهر الدولة وطبعت الداخلية كتابه 10,000 نسخة، وحسب نجاح نوصل لبين أن بدأ المسلمين يعجبون بإيش؟ بكتاباته في نصرة العلم، سيما الرافضة الذي عاثت في هذا البلد فسادا في الحج والمؤامرات على الحجاج، وتاريخا أسود حافل باعتداءات على المسلمين. فجاء الشيء الذي يعني يقصد يعتقد أنه فيه نصرة، وفي نفس الوقت ليتألف هذه البلاد بالعلم. أحست الدولة بتحركات غريبة أو كلمات رصدت له في المجالس، فجاءه الخبر بالأمر بالقبض، لا أدري من ذكر له ذلك، لكنه هرب على لندن، الكويت ثم لندن، واستقر في لندن وأنشأ مجلة السنة. بعض العلماء لما قرأوا مجلة السنة الذي استمر على منهجه فيها يذكر معلومات، ولا بد نقدم السنة إلى آخره، يعني النفس اللي كان يقوله محمد الوهاب وحركة حسن البنا. إلا أن ربنا فضحه سبحان الله، فجاء فقال مرة من مرات كتب العقيدة هذه، كتاب التوحيد العقيدة الوسطية بصوته، موجود وكتابته. قال نظرت فيها جدها كتب جفاء لا تصلح لهذا العصر. فطلع شيخنا بن باز على كلامه فقال هذه ردة، يتكلم عن كتب العقيدة. لا تقول أنه لا يريد، هو يريد، كان أتباعه يفسرون العقيدة ويشرحونها، لكن الله أنطق ليفضحوا بهذا سبحانه، كما أنطق الكذب على الحديث ليفضحوا من المكذبون. ولا من أصولهم إظهار العقيدة وتدريس التوحيد ولبس جعلة الشيخ محمد الوهاب وذكر كلام مفيد في العلم حتى يتبعونه باسم العلم، يخرجون على الأمر ويدسون السم في العسل حينئذ. وحينئذ وبعد أن أشعل نار الفرقة التي ظهرت أكثرها أو معظمها فتة الخليج، فظهر السرورية وكشر عن نيابهم في تلك الفتنة، ونبذوا العلماء وطرحوهم وأمروا بالرجوع إليهم هم، وأنهم هم يفقهون الواقع. وكان هذا أبرز ما يدل على تأثرهم بالهذا محمد سرور العبدي، زين العبدي، فطبقوا ذلك. فباسم العلم صاروا يصنفوا ويلقوا محاضرات ويهيجوا الناس على ولاة أمرهم، وأن الأمريكان إنما جاءوا يستحلونكم ويكذبون ويتلونون، فزادوا على الخوارج الكذب الأوائل، وخوفوا الناس وأرجفوا 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 ولا حصل شيء مما قالوا. فعل الأمريكان مهمتهم ورجعوا إلى بلادهم، وين الاحتلال لجزيرة العرب بأسهل حوالي ما وجدنا كذب. نعم يقول سيحتلون المملكة. وين الانتصار من فلسطين على اليهود وتسقط يهود في عام 2000 كم قال و23؟ ما شفناه. وعد كسنجر إلى آخره، كهانة ما وجدنا. نعم. فحينئذ هل السورية من أهل السنة والجماعة؟ هذا سؤال. الثاني بيان الخطأ المغفور وغير المغفور، حتى يقول الشخص كل واحد يخطئ، محمد سوري يخطئ إلى آخره. الثالث صفاتهم أو الأصول التي خالفوا فيها السنة ما هي؟ نعم. الرابع من صفاتهم التي درجوا عليها وفرقوا الأمة بها. نبدأ ونختصر في كل شيء ذكرناه هنا، أحاول ألا أطيل أكثر من 20 دقيقة لأني وصلت المقصود، أو نصف ساعة إن كثرت يعني. فأقول السورية فرقة، لا يحل تعيير العلماء الذين أنكروا عليهم بالسخرية بهم بقول سرورية سورية وإيش هذا السورية إلى آخره، لأن هؤلاء اللي تكلموا وجدناهم هم نفسهم سورية، إلا أنكروا على العلماء لأنهم هم نفسهم سورية، وصنعوا مثل ما قال الله في القرآن يا شعيب لا نفقه كثير مما تقول. فعادة المبطل إذا أراد أن يسقط قول شخص قال أنا ما أدري إيش تقول والله، لا أدري إيش تقول أصلا أنت، نعم ما نفقه كثير. هو تيار، واعترف محمد بن سرور وإن كان في موضع حاول يكذب أنه صاحب تيار وأنه صاحب أتباع إلى آخره. وبعض السورية لقيني وبين توبته منهم وميش كان يغذون من القيادة عندهم. بعد هذا لا يجوز الإنسان أن يكذب المسلمات، حرام عليه، ما في سورية ولا شيء هذا، ويضحك على ويسخر بأهل العلم. هذا من جنس بني إسرائيل، كانوا يريدون قتل العلماء الذين أمروا من قصد قتل معنوي بالسخرية بهم أو قتل حسي بالإزهاق لأرواحهم. فلا يجوز تشبه بني إسرائيل بالسخرية بالعلماء وجهودهم العظيمة، خاصة فيها نصح لما يعيق التوحيد كالسورية وأصنافهم. نعم السورية ليسوا من أهل السنة. كيف عرفنا هذا؟ انتبه الآن، ما دام قلنا الباطن عندهم حركي وعلى طريقة الشيخ منه نعم محمد بن سرور الباطن حركة محمد بن حسن البنا عفوا الباطن الضار شيخ الوهاب الباطن هذا خالف فيه السنة ويحرصهم على تكتيل الناس والخروج على مثل الأمر. لكن بقالب علمي التكفير والتأصيل فيه بالحاكمية بفن يعني مو مثل الأخوان المسلمين يجمعون الناس بالتهريج ووضع المكياج لمشايخهم ونحو ذلك، لا بفن علمي يعني، وهذا الخطورة فيه وشروح لكتب وتصنيف كتب. فهم ليسوا من أهل السنة، إن الشيخ باز رحمه الله قال جماعة الإخوان من الفرق الهالكة والسورية منشقة منهم وبقي باطنهم على الحركية مثلهم، فإذا السورية على تخريجنا لكلام الشيخ من الفرق الهالكة. أحسنت. الثاني، ليش سميها فرقة؟ ليش ما تقول إنهم اجتهدوا بينظمون الدعوة إلى آخره؟ قال الشاطبي وذلك أن الفرق أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزء من الجزئيات. نعم، إذا الجزء إذا الأمر الجزئي والفرعي شاذ، نعم، فبهذا الأمر الكلي والأصول يعني والقاعدة الذي خالف فيها قواعد السنة تكون الفرق، ولا تقع هذا في مسألة جزئية. وإنما الشأن في التفرق عند وقوع المخالف الأمور الكلية لا الجزئيات. طيب، فعلى هذا ما هو الأمر الكلي والأصل الكلي اللي خالفت فيه السرورية منهج أهل السنة والجماعة؟ نعم، الأصل الكلي التكفير، فكانوا على طريقة الخوارج. نعم، فذكر محمد سرور في طيات مصنفاته التكفير لأصحاب المعاصي، وتبعه مثلا ممن تلاعب أيضا بدينه سلمان العودة فكفر المغنين والمطربين إلى آخره. إذن تكفير صاحب الكبيرة، نعم، مخالفة للأصل وهو منهج الخوارج، لأنك إذا كفرت تستحل إيش؟ دمه. وكفر بالحاكمية وكفر بالمعصية، مع أن الخوارج الأوائل يكفروا بكل شيء ولا كفروا بمعصية واحدة؟ الخوارج الأوائل كفروا بكل شيء ولا بمعصية واحدة؟ معصية وهي الحكم. فالخوارج الأوائل ما كانوا يكفروا الزاني، كانوا كفروا عليه لأنه حكم غير ما أنزل الله. ثم نشأت جزئيات أخرى وهي المعاصي عموما، ثم ردوا عليهم إلى آخره. وهؤلاء يكفر المعصية ويكفرون بالحكم، الحكم بالإجماع نقل القرطبي أنه لا يكون كفرا أكبر ما دام أنه لم يجهد حكم الله، كفر دون كفر، ونقل إجماع عليه، فصار قد خالف أصل من أصول السنة ترك التكفير إلا بدليل، فكفر بلا دليل. حينئذ هذا محمد زين العابدين فخالف في أصل وقاعدة في التكفير، المكفر هو الله والرسول، فمن لم يكفره الله الرسول وجماعة السلف فلا نكفره، وكفر. هذا أولا، وهذا في مصنفاته. الثاني، خالف فيما يستمد به الحكم التكليفي في الدعوة ومنهج الدعوة، فجعل ذلك العقل، وهذا مذهب المعتزلة، التحسيب والتقبيح العقلي، فأصل أصلا خبيثا وهو أن نستعمل العلم في جذب الناس، فإذا كثروا حولا للإفادة نخرجهم على ولاة الأمر. أصل تعليم الناس لينتفعوا ينجوا من دين من النار أو لينجوا من تبعية يعني لينجوا يعني إلى تبعية سرور ونحوه. أصل تتويب الناس ليش؟ لينجوا من النار من عذاب الله، فهو يتوبهم بالعلم إيه ليخرجوا على ولاة الأمر، فجعل العلم عذاب ولا رحمة؟ عذاب عياذا بالله. والله يقول عن رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا عمل بقاعدة كلية اعتزالية وهي التحسين العقلي، التحسين والتقبيح العقلي، هذا الثاني، شوف الأصل الثاني قال فيه سوره. فأنشأ لهم أن نستعمل يا إخوان المسلمين نستعمل العلم للرجوع. الإخوان المسلمين قال لا خلنا من العلم، يعني صاروا الثمر إلى أن ما يطلبونه إلا على وجه لامي يحتاجون أحيانا، وإلا في الأصل أنهم مخالفين السورية في هذا الأصل. طيب هذا الثاني. الآن لو قلنا أن النصيحة العلنية لولي الأمر تعتبر أمر جزئي، لا يعتبر كل كالتكفير، أمر فرعي فرضا، أنها بدعة في معاملة الأمر أن ننصح له علانية. هنا قال الشاطبي ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فالمبتدع إذا أكثر من إنشاء فروع مخترعة جزئية في الدين، نعم، عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، فتكون الجزئيات دي تقوم مقام قاعدة كلية معارضة، فيبدع من أجل ذلك يعني، ويخرج عن طريقة أهل السنة ولا يسمى صاحب سنة. طيب إذا نجيب الجزئيات اللي خالف فيها من؟ محمد سرور. محمد سرور جزئية، إذا سميناها جزئية والأدلة مشتهرة فيها، جزئية النصح لولي الأمر. في عندنا أصل وهو طاعة ولي الأمر، في عندنا جزئية في الطاعة إذا قلنا الإنكار العلني، فخالف في أصل ثالث يلحق بالأول، وهو أنه أخل بالسمع والطاعة اللي أمر الله بها، فرأى أنه لا سمع وطاعة إلا لمن؟ لعدول الحكام، أما المعاصي فلا سمع وطاعة، فخالف أصل ولا؟ خالف أصل، لأن النبي قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون الشيء من معصية الله كما في حديث حفص بن مالك في صحيح البخاري، فكره هذا يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم، فنزع يد من طاعتهم وقال ليس لهم بيعة وأنهم كفار وأنهم يخرج عليهم إلى آخر، خالف الأصل هذا الثالث. الجزئيات، جزئية، انظر الآن كم جزئية، جزئية النصح العلني، جزئية الموازنات، جزئية الإخلال، نعم الإخلال ب الخلاف بين العلماء كيف نتعامل معه، نعم كيف نتعامل معه، والنصح والإمارة في الحذر أو الإمارة وغير ذلك كما سيأتي ذكره. فقامت هذه الجزئيات اللي خالف فيها علاوة على هذه الأربعة اللي خالف ذكرنا منها، يعني عند عدة كليات لكن ذكرنا من أهمها، تضم هذه الجزئيات وتقوم مقام قاعدة كلية. فهو على مذهب قاعة الخوارج السورية في الإنكار. قال ابن حجر في فتح في هدي الساري أخبث الخوارج القاعدة وهم الذين يزينون الإنكار ولا يباشرونه، يعني يأتي كما ذكر لي سروري تائب الحمد لله الله تاب عليه، قال لي كانوا يأمرون بطلب العلم والذهاب للمشايخ من عذين في القصيم ويروحون لبن باز بالرياض ويطلبون العلم ويقيمون دورات ويجيبون مشايخ الكبار مقصود، ثم يقولون دسوا في هذا الإنكار على قرارات الولاة وهز الثقة بهم. يعني إذا جاءت أي فرصة، قطار المشاعر، الموقوفون أمنيا كما فعل السرور، ما أخذوا أحكام الهدم، الهدد في جدة إلى آخره، أي قضية اجعلوها أكبر قضية، اجعلوا من الحبة قبة كما فعل القذافي مع حاكم النطيري في خيمة السوداء. قال ما لكم ما أشعلتم النار في السعودية يعني والخليج، في تونس، في اليمن، في مصر، في سوريا، ما لكم؟ السعودية وينكم عنها؟ اصنعوا فوضى خلاقة، اخلقوا شيء، المهم الناس يقومون. ايش قاعدين كذا؟ اعطيناكم اولان فلوس يا حاكم بلاش، مدونا المد الغربي من طريق المد الغربي ووصلنا لكم فلوس يا حاكم الكويت عشان تجيني تقول لي ما حد خرج ولا حد. افعلوا فوضى خلاقة، اخلق شيء يا اخي. قطار وقف من الساعة خليها 6 ساعات حتى مات الحجاج كما فعل سلمان العودة، اخلق ساكت كذا. ايه نعم، فهذه الفوضى الخلاقة أرادوا بها الخروج. قال الحافظ بن حجر: وأخبث الخوارج قعدتهم يزينون الخروج ولا يبشرونه. والنبي سمى الخوارج كلاب النار، وهم خوارج في المعتقد لأنهم يكفرون بالكبيرة كما تأخف عليكم، ويكفرون صعب المعصية، وأيضا يخرجون بألسنتهم تمهيدا للخروج بسنانهم. فالأهواء أصلا كل أرضية تدعو للسيف، وهم يريدون السيف على أمة محمد ويريدون الخروج، وقبل ذلك التمهيد باللسان وذكر مثالب الحكام. وحينئذ بعد التقرير هذا أصبحت فرقة، ولا عملهم أمر يعني يخطئ في أي عالم ويغتفر له؟ فرقة، نخالف أمر كلي وجزئيات كثيرة قام مقام إيش الأمر كلي، أصبحوا فرقة. إذا حينئذ ذكر مثل هذا ابن تيمية، وأن متى تعرف الطوائف ممن كان لهم أشخاص متبوعين أنهم يعني مبتدعوا وخالفوا الأصول الدين؟ هم قال على درجات، قد يخالف الواحد منهم في شيء دقيق من فرعي، وقد يخالف في أصل كلي، لكن من خالف في أصل فرعي أو دقيق وعقد ولاء براء عليه صار مبتدعا ضالا. يعني مثلا لو قلنا النصح العلني أمر فرعي ودقيق، النصح العلني ولاية الأمر لا يدخل في أصل الطاعة، لكن عصى الله في هذا الأمر بس اللي هو صار صار إيش يعني بالنصيحة بالمساجد فرض. طيب لما يعقل عليها ولاء وبراء ويسمي الذين ينصح علنا يسموهم إيش؟ منافقين، مداهنين، ولينصح علنا يسميهم مجاهدين. إذا عقد عليه ولاء وبراء ولا لا؟ إذا استحق الخروج من مسمى أهل السنة ولا والموت والابتداع؟ نعم، واضح هذا الحمد لله. ومن مخالفاتهم أيضا في ذلك، أي نعم، التفريق أو عدم التفريق بين من يعذر ومن لا يعذر. أولا العالم السنة الذي يخطئ في مسألة أو عدة مسائل بناء على إما ما جاءت السنة أو فهمها على وجه مرجوح إلى آخره، وأصله يرجع للسنة وفهم الصحابة، هذا يسمى مخطئ مغتفر له، لأنه قال النبي إذا اجتهد الحاكم لملك الآلة يعني فأصاب له أجر، أخطأ. فإذا كان الأصل الذي يتفقه فيه نابع عن الرأي كالسورية ولم يكن على أصول السنة في اجتهاد الصحابة والتأصيل والاحتجاج بالحديث والقواعد الصحيحة، حينئذ يكون خطأ غير مغتفر، لأنه رجع على طريقة الخوارج في تقرير الحكم لا أصول أهل السنة، فحينئذ يكون خطأهم غير مغفور، أقصد أنه يجوز السكوت عليه والإنكار بشدة. لذلك قال الشيخ بن باز في مثل السرور هذا الذي قاله في كتب العقيدة، أن هذا قال هذا يجب أن نعم هذه ردة، وأمر بإحراق الكتب أو كما قال في كتب سيد قطب أيضا قال يجب إحراقها. طيب إذن في خطأ معذور الشخص فيه وهي القضية الاجتهادية، وفي خطأ غير معذور إذا خالف دقيقة من الدقائق وكان نابعا عن التأصيل بدعي أو عقد عليها ولاء وبراء إلى آخره، فحينئذ يكون هذا خطأ غير معذور ويجب التحذير منه، وقد فعلوا ذلك وسموا من لم يجاهد وقت الضعف كأبي عبيدة ونحوهم من حماس، سموا الذي لم يجاهد وقت الضعف سموه انبطاحي، سموه إلى آخره، فهذا وإن كان فرع لكن عندهم عدة فروع خالفوا فيها فصاروا في مثابة القاعدة الكلية في ذلك. فحينئذ النبي لما قال في قضية بني قريظة صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد العصر في بني قريظة، هل كانت مسألة اجتهادية ولا أصولية عقدية؟ اجتهادية، فعذرهم النبي، لكن هذول في أصل مسائل الاعتقاد يخالفون، فيخالفون في مسمى المؤمن فيجعلونه كافر إذا فعل معصية كالغناء أو نحو ذلك، نعم، ويأمرون بالخروج أو حكم غير ما أنزل الله ويأمرون بالخروج عليه، فهذا خطأ مغتفر ولا غير مغتفر؟ فلا يجوز إذن يستدلوا بحديث بني قريظة، لأن قال ابن حجر ذاك قال اجتهادية، أما إن خالف نصا صحيحا هذا إذا رجع ولم يرجع قال لا تأخذ العلم عنه، فكيف بمن قعد قاعدة خالف فيها أهل السنة تؤول إلى الفتنة وقتال المسلمين وهو جهاد في زعم ولاة الأمر وخروج عليهم بتكفيرهم وجهاد المسلمين بزعم أنهم أصبحوا كافرين، وقبل ذلك النصح العلني والخروج على طريقة الخوارج القاعدة بألسنتهم قبل أسنانهم. طيب ومن ذلك اللي خالفوا فيه احترام العلماء، فإن من أصول أهل السنة الرجوع للعلماء، هذا أصل لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن لو ما قلنا أنه هذا أصل كيف يعرف الناس دينهم؟ من العلماء، فهم أسقطوا العلماء الذين خالفوهم وعقدوا الولاء والبراء على منهجهم، فكانوا يقولون عن بن باز وابن عثيمين والفوزان ونحوهم والمفتي العام المملكة قال هؤلاء يفقهون الواقع علماء حيض ونفاس، فأسقطوهم ولم يقروهم، وقال النبي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويروى في الأثر من آذى فقيها فقد آذى رسول الله أو كما ذكر، وهم لا يعملون بهذا الأصل ويلحق بما سبق. ومن ما خالفوا فيه فرع يلحق بالفرعيات الكثيرة التصنيف، فسموا من يصنفهم بالسورية أو بالإخوان، نعم سموهم أهل التصنيف يعني والبغي، فقالوا يصنفون الناس، والتصنيف إذا كان بحق فهو واجب، قال يميز الخبيث من الطيب، وعائشة قالت لامرأة حورية أنت لما قالت ما بالك تقضي الصوم للصلاة، وقال ابن عباس كان في صحيح سنن أبي داود سند حسن قال نظرة الحرورية، قال لي علي اذهب نظر هؤلاء، فسماهم حرورية، هم يكرهون التصنيف هذا مطلقا، وهم يصنفون في سموا أهل الحديث جامية، كيف يعني أنت تكرهون التصنيف فأنتم تصنفون؟ إذن التصنيف بحق بأدلائل يجب حتى يتميز أهل الباطل من أهل الحق، قال الشيخ الفوزان ليس هناك فرقة تسمى جامية، لم يستطع أحد منهم يأتي بأصول تدل على ذلك، أما قولهم يسبون المشايخ هذا وش الأصل فيه؟ هذا لما رأوا يردون على أهل العلم على مشيخات السوء فيهم نفروا بقول يسبون المشايخ كفروا المشايخ، كما فعل مع الباني في الأردن الإخوان قال يكفر سيد قطب، وما فعل تنفيرا فقط، هذا كفرون يسبون، قال السجزي وإذا أرادوا تنفير العامة من العلماء الذين يردوا على رؤوس أهل البدع يعني قالوا يسبون العلماء، إلى الآن هذا موجود يسب العلماء، من العلماء ما يبين، هل العالم اللي يخرج على المسلمين بالسيف بلسانه ثم بنانه؟ لا، العالم مثل الشيخ بن باز الذي يأمر الناس بطاعة ولي الأمر والسمع والطاعة له وحصول الأمن والدعوة للتوحيد وإنكار الشرك والبدع والضلالات وإقامة العبادات وشروطها على وجه لا يراد به الخروج كما فعلت السورية. الإمارة خالفوا في الولاية فأجازوا الإمارة في الحضر والتنظيم السري، وهذا بدعة وباطل، فالنبي قال إذا بويع لأمير خليفة فاقتلوا آخرهما، فكان التنظيم. وأنا شخصيا قلت لكم جامعة رول معادن درس هندسة أخذني واحد منهم ليلة وقال نذهب للأمير، تبين لي أنه أمير سوري، لأنه بعد فترة صار يدرس بالحرم وبلغنا السلطات فمنعوه لأنه كان على طريقتهم من تجميع الشباب على إيش؟ على هذا المبدأ الفاسد. الجهاد، فيرون الجهاد مطلقا من غير قيود، فإن كان في اليهود مثلا قالوا سواء كنتم أقوياء وغير أقوياء جاهدوا، ثم عيروا الحكام إذا لم يجاهدوا، وكل هدفهم إسقاط الحاكم، فعندهم قاعدة من الكفلية جغاية بر الوسيلة. طبعا أنت عارف مخطئ، أما درست على العلم وعرفت أن الجهاد النكاية بالعدو، فإذا كان عدو قويا وكان النكاية بالضد لم يشرع يعرفوا هذا ولا يعملوا به. للقاعدة نخالف العلم لتحقيق العلم، سبحان الله، يعني تحقيق الخلافة الراشدة لنخالف العلم. فسلمان عودة مثلا كان أول يقول لهم لا، النكاية بالعدو إذا كانت معكوسة لا تجاهدوا، ثم بعد كذا طلع يقول خردوات حماس أحسن من إيش؟ من جبن العالم المسلم الذي لم يخدم حماس. سبحان الله العظيم، إيش المغالطة هذه؟ مرة يقول هذا ومرة يقول، قال إذا أردت أن تعلم الجهل فانظر إلى التناقض، تناقض المتكلم. والمخالفات كثيرة وكثيرة جدا، ولا يقال عن شخص صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. وهذولا خالفوا في جزئيات، قالت مقام العقائد الكلية كما سمعتم، وخافوا في كليات، ولم يكن إلا العقل عندهم حسنوا أن يستعملوا العلم لعقولهم للخروج، فلكان هذا أعظم جريمة. فكيف بما ذكرنا لكم من أن شوهوا منظر الإسلام باسم العلم، وذلك أطلق عليهم صاحب السمو الملكي قال محمد بن سلمان مسخ للإخوان المسلمين، وقال أيضا هم أطرف الجماعات، فولاة أمرنا جعلوها جماعة إجرامية، فلا ينبغي حينئذ أن يكون لك وجه لهم وأن تتبسم في وجوههم وأن تكرمهم، لأن ذلك استخفاف بالشرع. قال بعضهم إذا من تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استخف منزل على محمد. قال أبو قلابة وغيره إذا رأيت مبتدع يأتي من طريق فخذ طريقا غيره، سيما إذا كانوا يدعون إلى منهجهم الفاسد ويلمعون شيوخهم ويطعنون في من يرد عليهم من أهل السنة، فهذه من صفاتهم. إذا من صفات المجلس معهم ربما ذكروا لك فائدة وفائدة لا تسلم حتى تشوف موقفهم من الخروج، فقد يذكر فائدة وفائدة ليجلب قلبك سنتين ثم يأمرك الخروج للسنة الثالثة. فاصبر وانظر واسأله، واذكر له محمد بن سرور، واذكر له هؤلاء الذين ظلوا في منهج سرور، سيأتيك حينئذ الجواب. فإن أثنى عليهم فهو منهم، وإن ذمهم وأثنى على من يرد عليهم فذلك هو الذي ذو ضدهم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأنبه قبل أن أختم محاضرة بالمبدأ اللي كان عليه السلف وهم لا يعملون به، قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، قال النبي إذا مرت بهم يعني فلا تجالسهم، يعني احذرهم احذرهم. قال له رجل بن سيرين اسمع مني آية، قال وربع آية، قال أخشى أن أسمع تأويلها من غير تأويل السلف فأضل. فكان لا يقبلون تأويل الصحابة، لا يقبلون تأويل البدع للنصوص لحصول الجهاد وغيره. مثل الجهاد، جاءت نص عام اقتلوهم حيث قفتموهم، لكن النبي هل قاتل اليهود والكفار في كل حال؟ تارى صالحهم، تارى هاجر من عندهم، تارى بنى خندق تارى حتى انهم حشروه في في في, في الشعب وحصروه، لم يفعل عمليه اغتياليه. حينئذ قال عبد السلام شو يعني جهاد النكاب العدو؟ اذا كان العدو قوي مستحكم كانت النكاب الضد، لو جهدت قتلت اثنين اسرت اثنين منهم قتل الاف منك حرم الجهاد. وانكار المنكر اذا ادى الى منكر اكبر من حرم بالاجماع، وهذا لا يفقهونه، بل يثيرون الناس على حكامهم. ليش ما ساعدوا في غزه؟ ليش ما كما تسمعهم اليوم يشنشنون على هذا لكي تكره ولي امرك وتخرج عليه. فالزموا عباد الله نصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثر عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا. حتى بعد ما فروا يعني كفر بواحا لابد من اجتناب المسجد الراجحة، وكل هذا لا يعقلونه ولا يعلمونه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. الحمد لله رب العالمين.